أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع على هوا راديو الكل، نناقش فيه قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. مفاهيم مغلوطة ومعايير تفتقد للدقة قادت دفة المركب إلى شواطئ غير آمنة، فتحت ستار العيب وكلمة ما بيصير فقدت الفتاة جزءا من كيانها وفقدت توازنها بين ما تعتقد أنه حق لها ويعتبره المجتمع خارجا عن تقاليده. فقد اعتدنا في المجتمعات المنغلقة على أن المرأة يجب أن تتحمل وتسكت على تسلط أخيها أو والدها أو زوجها، وأن أي اعتراض منها يدخل في نطاق العيب وأن التربية تمنعها من ذلك. في هذا الإطار أعاقت تقاليد المجتمع وقيوده تمكين المرأة في كثير من الأحيان حين وضعتها في إطار الأم والزوجة وربة المنزل ورسمت حدودها في هذا الإطار، فأصبح تفكيرها منصباً على ذلك. فإذا ما وضعتها الظروف الحياتية موضعاً آخر اختل توازنها وعجزت عن مواجهة ظروف الحياة. اليوم سنعرف لماذا يجب أن تكون المرأة قوية وما هو مفهوم وأد البنات في عصرنا الحاضر مع ضيف الأستاذ طرف بغجاتي، ولكن بداية سنستمع لرأي الشارع السوري في معوقات تمكين المرأة.
تمكين الفتيات في المجتمع يصطدم دائما بموضوع العادات والتقاليد. هنالك عادات وتقاليد تمنع فتيات من الخروج من منازلهن، هنالك عادات وتقاليد تفرض على الفتاة أو السيدة أنها هي فقط للمنزل، هي فقط لخدمة الزوج أو لخدمة المنزل أو من أجل القيام بالأعمال المنزلية فقط. هنالك عادات وتقاليد تفرض على الفتاة أنها ربما لا تحصل على التعليم، هنالك عادات وتقاليد ربما تفرض على السيدات الكثير من القيود.
أكثر المفاهيم الغلط هي أنه بتجي مرحلة من المدرسة بيطالعوا البنت من المدرسة بحجة مشان ما تطلع الجامعة وتغلط وتضيع.
طبعا ضمن المجتمع في كتير مفاهيم مغلوطة، واللي منها هي حرمان المرأة أو الأنثى بشكل عام بالمجتمع من حقوقها مثلا بالتعليم أو حقوقها بالعمل.
هلأ في كتير كتير من هاي الممارسات اللي بتعيق تمكين الفتيات، من بيناتهم في فئة من المجتمع تمنع التدريس أو يعني تكفي دراسة البنت.
الأكثر المفاهيم والممارسات المجتمعية المغلوطة اللي عم نلاحظها بمجتمعنا الحالي هو بعض المفاهيم اللي عم تحكي وتقول إنه المرأة غير قادرة على اتخاذ قرارات بمناصب سياسية أو بمناصب إدارية عالية مثلا مثل المجلس المحلي.
بالنسبة للمفاهيم الاجتماعية المغلوطة اللي عم تعانيها كل البنات وعم نشوفها الظاهرة كتير منتشرة، أول شغلة الزواج المبكر، هاي كتير بنات عم ينحرموا من حق الطبيعي بممارسة الدراسة بممارسة العمل ضمن أنه البنت وزوجها وبيتها.
إذن كما استمعنا، أهم معوقات تمكين المرأة الادعاء بعدم قدرتها على اتخاذ القرارات السليمة ومنع المرأة من إتمام تعليمها أو عملها إضافة إلى زواج القاصرات. ولنعرف أكثر عن مفهوم وأد البنات في عصرنا الحاضر ينضم إلينا ضيف الأستاذ طرف بغجاتي. أهلا بك أستاذ طرف.
أهلا وسهلا أختي، تفضلي. أهلا وسهلا.
الكثير من الممارسات المغلوطة مجتمعيا تقيد الفتيات وتعيق تمكينهن، والتي أطلقت عليها وأد البنات. ما هي مظاهر وأد البنات في وقتنا الراهن وفق الضوابط المجتمعية القاسية التي تسلبهن حقوقهن؟
طبعا لا شك أن توصيف الوأد كدفن البنت وهي حية ترزق فيها شيء من المبالغة، عندما أقارنه بوضعي الحالي. ولكن إذا أخذنا واعتبرنا أن حقوق الإنسان وأن حرية الحركة وأن حرية التعلم وأن حرية فهم الآخر وأن حرية اختيار الشريك حرية كاملة، هذه أمور صارت في أيامنا مثل الماء والهواء. ولذلك كان توصيفي للموضوع وكأنها مظاهر جديدة لوأد البنات. كيف نعرف هدول المظاهر؟ يعني إذا بدنا نسأل حالنا شلون نعرفها؟ مثلا عندما نرى الظلم أمام أعيننا وبالذات داخل العائلات ونسكت، نتفرش، وش دخلني؟ هدول الجيران، هدول أولاد عمي، هدول أولاد أخي، هدول أولادي. طنش المرأة لا تتحدث مع الزوج إذا الزوج ضغط على البنت، بالعكس نفس الشيء الرجل لا يهدئ الأم إذا ضغطت على البنت. ومن هذا المنطلق هذا يعني رؤية الظلم وغض الطرف من أحد المظاهر. المظاهر المهمة جدا أيضا هي أحيانا يقلب الأمر، الضحية تصبح جاني والجاني ضحية. كيف؟ يعني مثلا امرأة تذهب إلى الشارع لتدرس، امرأة تذهب إلى العمل فتأخذ المواصلات، فيأتي من يتحرش بها جنسيا، فيأتي من يقول حق عليها، من قال لها تخرج؟ ليش طلعت من البيت؟ أخت تريد أن تدرس، تريد أن تتعلم، هذا العلم فريضة، تريد أن تصلي في المسجد، تريد أن تذهب إلى عملها لتكف نفسها وحاجاتها وحاجات أولادها ومساعدة زوجها في العائلة، وبعد ذلك يتحرش بها وهنا يقول الحق عليك. هنا القلب بين الضحية والجاني. نقطة ثالثة مهمة جدا لألي هو أن تقول أن هذا فقط استثناءات يا أخي، لماذا؟ ليش عم تكبروا الأمر وتحكوا زيادة؟ هي شغلات يعني بتصير كتير كتير قليلة، 1% 2% بحياتنا ما سمعنا فيها، ليش أنتم عم تكبروا زيادة؟ كمان هذه أحد المشاكل، وهو أن تعرف أن هناك ظلم ومشاكل معقدة وأن تقول أنها أمور يعني هينة ولك أنها شيء، يعني الاستخفاف بالأمر وجعله وكأنه أمر عرضي أو استثنائي لا يحتاج أصلا أن نقفها عنده. نقطة رابعة كثير مهمة بالنسبة لي هي هاي موضة جديدة للأسف الشديد، كل من يتحدث عن حقوق المرأة، حتى أنا حتى الرجال إذا تحققوا حتحدث عن حقوق المرأة لكن من يقول أنتم متأثرون بالنسوية، أنتم تأخذون الأفكار الغربية، أنتم هذا إذا كان باحترام، يأتي من يقلل أدبه ويقول أنتم منبطحون للغرب، أنتم تريدون أن تخونوا المجتمع وغير ذلك. فهذا أمر مصيبة كبيرة أخت بتول وإخواتي وأخواتي المستمعين والمستمعات. كيف نقول أننا إذا تحدثنا ضد الظلم صار هذا غرب وشرق؟ فإذا كتير ضروري أن نشرح نحن الناس اللي عم نحكي عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية أننا نتحدث من منطلق مجتمعنا وحاجاتنا، ليس من منطلق إملاء من فلان أو علان. ونقطة الخامسة التي تهمني جدا هي أنه يأتي من يقول للمرأة يا أخي نحن عارفين أنك مظلومة ولكن اسكتي، ليش تحكي؟ بتجيبي مشاكل لزوجك، بتجيبي مشاكل لأولادك، بيحكوا عنك الناس، بيقولوا هي كثير مكبرة راسها بدها تتطلق، هي عم تعمل شو ما بدها أو غير ذلك. كمان هذا الأمر يعني إنه يا مرأة اسكتي ويا مظلوم لا نريد أن نسمع صوتك، كمان هذه أحد المظاهر. يعني هالنقاط الخامسة نوعا ما كانت هي التي جعلتني أحاول أن أقارن بشيء من الاستفزاز أعترف بذلك بوأد البنات، ونذكر بآية الكريمة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهي المظلومة ستسألك يوم القيامة ولو لم تكن موؤودة، ولو كنت حرمت من العمل أو حرمت من الدراسة أو حرمت من الاحترام في البيت، ستسألك أنت قتلتني، فعين لم تقتلني بسكينة أو بمسدس أو بخطع رأس، لكن قتلت حياتي، قتلت كرامتي، قتلت حبي للحياة، قتلت فرحي بأولادي وغير ذلك. يعني هذه هي النقاط وخطبة تول باختصار شديد.
نعم أستاذ طرفة، يفسر البعض مفهوم الصبر على تحمل الأذى بالرضا بالظلم والاستسلام للواقع، تحديدا في حالة رضوخ المرأة لأي ظلم تتعرض له مجتمعيا، ولكن الصبر المطلوب له معنى مغاير تماما، فما هو مفهوم الصبر المطلوب؟
والله الصبر هو من يعني أرقى الأخلاق الإسلامية والإنسانية، يعني الصابر على المشاكل، الصابر على الحياة، وأيامنا فعلا معقدة، يعني الأيام هنا كيف تريد أن تجد الطريق الصحيح للحياة، كيف تجد الطريق السليم للشريك، كيف تجد الطريق السليم للتعامل مع الناس، هذا الأمر يحتاج إلى صبر. من هنا نعم الصبر ليس فقط للمرأة، الصبر للرجل وللمرأة، هذا ضروري جدا، ولكن هذا لا يعني بأي حد من الأحوال السكوت عن الظلم. يعني لازم نفرق تماما بين الصبر وتحمل الآخر. وطبعا المرأة، أنا أناشد الأخوات أن لا يفهموا كلامي أن يروح يعمل لي مشاكل مع زوجك، بالعكس اصبر عليه إذا أخطأ إن صحيح، وهو بنفس الوقت ينصحك، بالعكس هذا هو ما ننادي به التكامل والتجانس والوئام بين الشركاء في المجتمع وفي العائلة. أما أن يقول هنا طرف يمكن أن يظلم كما يحب وبالطرف الآخر طرف يجب أن يسكت، فليس هذا هو الصبر الذي تعلمناه لا شريعة ولا إنسانية.
طيب أستاذ طرف، إذا أردنا الحديث عن النظرة الدونية للمرأة والتشكيك بقدراتها وهي من معوقات تمكين المرأة، برأيك ما هي أيضا المعوقات والضوابط المجتمعية التي تعيق تمكين المرأة؟
هذه مشكلة كبيرة. يعني نبدأ حتى الآن مثلا بموضوع القيادة، هناك من يأتي من يقول ما أفلح قوم أوكلوا أمورهم امرأة، يأخذون حديث صحيح موجود في البخاري ولي فيه تفاسير يعني وتفصيل في هذا الموضوع، ولكنه لا يؤخذ بأي حال من الأحوال على المراكز القيادية كمديرة شركة، كرئيسة عمل، حتى كوزيرة، حتى كرئيسة وزراء، حتى كبرلمانية، حتى كمذيعة تلفزيون، حتى كسائقة في حافلة. يعني كل هذه الأمور تحرم منها المرأة، ويأتي من يقول أنه يبرره شرعيا بأن هذه الأمور هي للرجل أن يكون قائدا في المجتمع. فهذا طبعا أحد الأمور التي فيها نظرة فوقية ذكورية ضد الأنثى، بحيث نصنع شيئا وكأنه سقف زجاجي لا يمكن للمرأة أن تخترقه. الكل يقول المجال موجود تفضلي، ولكن إذا خرجت وتريد أن تأخذ مركزا معينا يأتي من يقف وجهها. فهذا الأمر كثير مهم حتى في التربية، عندما الأهل يعطوا الإمكانيات الأكبر للأولاد الذكور، ارجع على بيتك أنت ما بدك، خذ راحتك وين ما تريد، سافر أينما تحب، كن افعل ما تريد. وأما البنت ففي كل شيء يجب أن تكون تحت الرقابة. فهذه الإشكالية هي ذات نوعين، أولا نحن نخسر كمجتمع وكعائلة الإمكانيات الموجودة، خسارة لنا أولا، ثانيا نخسر الثقة في المجتمع. أنا لما ما عم بعطي بنتي الثقة الكاملة بإمكانياتها مثلها مثل أخيها، معناتها هي لن تثق بي. تعلموا احفظوها، يعني الأهل يحفظوا هذا الكلام، أنك إن لم تكن عندك الثقة الكاملة ببناتك لن يثق بك، ولو قالوا يا بابا أهلا وسهلا، ولو باسوا إيدك ورجلك 20 مرة، ولكن الثقة تكون معدومة. فهذه مشكلة كبيرة في المجتمع. فنعم نطالب بأن تكون المعاملة والتكافؤ في الفرص بين الذكر والأنثى في كل شيء في مجالات الحياة.
إذن لا تزال ممارسة أد البنات حاضرة على اختلاف زمنها ووسائلها وأدواتها. الأستاذ طرف بغجاتي، سعيدة بوجودك معنا وشكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا، نتشرف، وسلامي للجميع عندكم.
لماذا يتعين على المرأة أن تكون قوية؟ لأنها ترى في نفسها شريكا للرجل لا تابعا له، تراه شريك حياة لا ندا عليها أن تتغلب عليه. يجب عليها أن تكون واعية مثقفة قادرة على مواجهة تجارب الحياة على قساوتها، تمتلك شخصية قيادية إذا ما اضطرت يوما لقيادة أبنائها أو عائلتها تحت أي ظرف من الظروف، تعرف دورها في المجتمع وتؤمن بقدراتها، توقف المتطاولين عن حدودهم وتكون كتفا إلى كتف بجانب زوجها في بناء أسرتهما، تستمد احترامها لنفسها من إنجازاتها، يمكن أن يعتمد عليها في المصاعب، فالمرأة شريكة الرجل في صياغة الأسرة والمجتمع. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم امرأة سورية. يمكنكم الاستماع إلينا دائما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايل سات على التردد 12562 عمودي. كما يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقات امرأة سورية عبر منصة بودكاست سبوتيفاي وعلى موقعنا الإلكتروني radioelkol.com. نلقاكم الخميس المقبل، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.